إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله تعالى، مما لا شك فيه أن من أعظم المشاكل التي تقابل أمتنا الآن، وينبغي علينا أن نضع هذه المشكلة أمام أعيننا وأمام عقولنا وأمام قلوبنا، هي مشكلة الفقر. هذه المشكلة التي ينتج من ورائها العديد والعديد من المشاكل. وإذا قلت قد تكلمت قبل ذلك عن العديد من المشاكل والمظاهر السلوكية المرفوضة في مجتمعاتنا، فإن أعظم مشكلة ينبغي علينا أن نكرس لها جهودنا وأوقاتنا وأعمارنا هي مشكلة الفقر، هي مشكلة الفقر. فالشاب إذا كان فقيرا لا يتزوج، وإذا امتنع الأولاد والبنات عن الزواج بسبب الفقر زادت مسألة العنوسة، وبالتالي التجأ كثير من الشباب إلى تفريغ الطاقات والشهوات في الحرام. أما إذا كان الرجل أو الشاب متزوجا وكانت أمام عينيه مشكلة الفقر، دامت الصراعات الزوجية بين الرجل والمرأة نظرا لكثرة الطلبات التي تحتاجها المرأة، وهي في ذلك معذورة، تحتاج طعاما وشرابا، تحتاج ملبسا، تحتاج مصاريف للأولاد، وأمام كثرة هذه المصاريف وأمام كثرة هذه الطلبات نجد أن الشباب أو الأزواج في هذا الوقت يخرجون بسبب ضيق الحياة وبسبب الفقر من حالة الطمأنينة النفسية ومن حالة السكينة إلى حالة الغضب، وبالتالي تنتشر مسائل الفراغ، وبالتالي ينتشر الأولاد في الطرقات، وبالتالي تزداد المشاكل بعدما أن كانت مشكلة واحدة تفرع عنها العديد والعديد من المشاكل. بل أنا أقول مثلث الدمار الذي يصيب الأمم دائما الفقر والمرض، الفقر والمرض والجهل. وما نزل الفقر أو المرض أو الجهل في أمة إلا وهلكت، بل وترى الأمة أمام عينها حتما ولا بد هذا الهلاك بعيننا. ما أكثر أطفال الشوارع في هذا الوقت، بل ومن وقت لآخر نسمع مجموعة من الأولاد في مكان من الأماكن، وبعد ذلك ولد وبنت، بل مجموعة من الأولاد والبنات من أطفال الشوارع، نجد بعد ذلك أطفالا يخرجون من وراء هذه العلاقات، من وراء هذه الفواحش. بل ومنذ أيامي كما قلت لكم قبل ذلك، ولد في السابعة من عمره تحت سلم المسجد بيشفي كله بسبب الفقر. لو أن لهذا الولد أب أو أم يحيا حياة كريمة، يحيا حياة طيبة، يحيا حياة يشعر فيها بالأمن والأمان، لما وجدنا أبدا أمثال هذه الظواهر في مجتمعاتنا. بل انتشر الفقر فانتشر السرقة وانتشر الفقر، بل وكثرت المشاجرات بين الناس في الطرقات، لأن كل واحد فيه ما يكفيه بسبب الفقر. لذلك ينبغي علينا أن نكرس المجهودات، بل كل واحد منا يستطيع أن يصل إلى داعية من الدعاة ينبغي عليه أن يؤكد على ضرورة حل هذه المشكلة، ألا وهي مشكلة الفقر، لأن الأمة الآن إذا لم تراعي الانتباه لهذه المشكلة حتى ولا مرة سنرى كوارث يوما بعد آخر، نرى كوارث يوما بعد آخر. وأنا أقول عباد الله، لقد وضع الإسلام لنا الكثير والكثير من الحلول لهذه المشكلة، ولكننا لابتعادنا الكلي والجزئي عند كثير من الناس عن أمور الإسلام وتعاليم الإسلام، نرى هذا الفقر ينتشر بين الناس، نرى كثير من الناس ينفقون أموالهم بحق وبغير وجه حق، ولو أنهم تعقلوا وتيقنوا أن هذا المال خير لهم في الدنيا والآخرة، إذا أعطوه لمن يحتاج لكان هذا خيرا. لو أن كل واحد منا عباد الله وضع نصف عينيه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي قال فيه كما في البخاري: إن أقواما يتفرطون في مال الله بغير وجه حق فالنار لهم أتاهم الله المال، ولكن أنفقوه في غير وجه حق فالنار لهم. يعطيك الله المال، وأنت لا تقطع هذا المال أو تنفق هذا المال في غير حق فالنار لك. وكفى بهذا تهديدا، كفى بهذا وعيدا. ولعلنا بإذن الله تبارك وتعالى إذا قدر الله تبارك وتعالى لنا الحياة أن نضع الحلول التي وضعها الإسلام لمعالجة مشكلة الفقر، ليتعاون الجميع للقضاء عليها، فوالله ثم والله نحن في أشد الحاجة لمعالجة هذه المشكلة التي نرى المشاكل التابعة لنا في كل لحظة من لحظات حياتنا. وتكون هذه أول خطوة. ما هو المال؟ المال خير أم شر؟ المال مالي أم مال الله؟ كيف أنفق مالي؟ عباد الله، ينبغي علينا ابتلاء أن نعلم أن الله قد ابتلى كل أمة بابتلاء، وفتن كل أمة بفتنة، وإذا كانت أمة بني إسرائيل قد ابتلاها الله بفتنة النساء، فإن الله قد فتن وابتلى أمة محمد بالمال، كما روى ابن ماجه في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن لكل أمة فتنة، ألا وإن فتنة أمة المال. فالفتنة التي ابتلى الله سبحانه وتعالى بها هذه الأمة هي المال، والفتنة في الأصل اللغوي هي الابتلاء والاختبار والامتحان، فالله سبحانه وتعالى ابتلاك بالمال لينظر سبحانه وتعالى أتضعه في وجه حق أم في غير وجه حق. وهذه فتنة من أعظم الفتن، فبسبب المال ابتلي الناس بالبعد عن طاعة الله، فحذر الله من أمثال هؤلاء الذين سقطوا في هذا الامتحان وفشلوا في أداء هذا الاختبار. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. وهذه الفتنة طالت كثيرا من الناس فتنافسوا وراء هذا المال فأهلكهم المال كما أهلك السابقين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسها من كان قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم. فهناك كثير من الناس يتنافسون ويسعون وراء المال حتى وإن كان جلب المال من وجه الحرام، حتى وإن كان المال من وجه غير مشروع عن طريق الربا أو عن طريق الرشوة أو عن طريق أخذ أموال الناس بالباطل، بل وفتن كثير من العباد والرهبان ممن كان قبلنا بسبب المال. وحذر الله أمة محمد أن تسير على ما سارت عليه الأمم السابقة. كم من مسلم في زماننا هذا يعطي مقابل مال؟ كم من عالم باع دينه وأمانته من أجل حتة من المال؟ بل كم من واحد منا عباد الله ضيع دينه بسبب حتة المال؟ بادر بالأعمال فستكون فتن، فستكون فتن كقطع الليل المظلم، يصبح رجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه، يبيع الدين، يبيع الدين بعرض من الدنيا بسبب المال، يقدم الامور بسبب المال، يغتشش بسبب المال، ياكل حرام مش مشكله، يبيع دينه بعرض من الدنيا. فحذر الله سبحانه وتعالى أمة محمد من هذا، بل وبخاصة كان التحذير أكيدا للعلماء وأصحاب الفتوى، حتى لا يبيع الواحد منهم أمام كرسي أو أمام منصب أو أمام حفنة من الأموال دينه فيفتي الناس بغير ما يريد الله عز وجل. فقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل. فتنوا بسبب المال، باعوا دينهم بسبب المال، ضيعوا تعاليم الشرع بسبب المال، بل إن كثيرا من الناس فتن بالمال فمنع الحقوق، فتن بالمال فمنع الحقوق، ظل يعمل طيبة حياته بسبب، ظل يسعى طيلة الحياة وبسبب هذا التعب يمنع المال، يمنع المال. وأنا شاهدت أحد وأحد وأحد هؤلاء، أحد هؤلاء ثروته تزيد على ما يقرب من 40 مليون جنيه بخلاف الأراضي والعقارات. جاء إلي حفيده وقال لي إن جدي يملك كذا وكذا 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 ولا يخرج زكاة مالي، فتعال كلمه لعمل التصرف. فذهبت إليه وكانت الحجة دائما عليه إن الله لم يفرض الزكاة إلا مرة واحدة في العمر، لأن الله لا يرضى أن أكدت وأتعب وأكدت وبعد ذلك غيري يتمتع بهذا المال. سبحان الله، ستهلك ويهلك المال، ستهلك ويهلك المال. ومن فات بينك إذا وبين أصحاب الجنة الذين وضح الله لنا سيرتهم في الكتاب، إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا لا يصلوا لنا مستحيل، يقطفون الثمر في الصباح ولا يستثنون، أي لا يستثنون مصيفا للفقراء من هذه الجنة. ما الذي حدث؟ هلكوا وهلكت، فأصبحت كالصريم، فأصبحت كالصريم. وهذا ما يتعامل به كثير من الناس، كثير من الناس. لماذا؟ لأن في هذا المال شر، في هذا المال شر حتى ولابد يظهر إلا في حالة واحدة يخبطه الله ولا يظهره، في حالة أداء الحقوق التامة لهذا المال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أدى زكاة ماله أي الحق المتعلق بالمال فقد أذهب الله عنه شره. بل وكم من أقوام نراهم في هذه الحياة الدنيا يعذبون بالأموال لا يتنعمون بها، والله العظيم كم من أناس يعذبون بالأموال لا يتنعمون بها. وهذا مصداقا لقول الله عز وجل: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الدنيا. فقد يكون المال لبعض الناس عذاب، عذاب إذا كان لا ينتج حقا. قد يكون هذا المال لبعض الناس عذاب في صورة ولد يسلطه الله على هذا الأرض ليأخذ منه هذا المال بحق وبغير وجه حق. قد يكون هذا المال شرط في مرض يبتلي الله عز وجل به الغني. فكم رأينا من أقوام ضيعوا الحقوق، ضيعوا الحقوق وابتلوا بهذا المال ليعذبوا به في الدنيا قبل الآخرة. إذن ينبغي علينا عباد الله ابتداء أن نعلم هذه النقطة والتي هي في غاية الأهمية: إن المال ليس بمالك، المال ليس مالك وإنما هو مال الله وأنت مستخلف فيه. لا تظن أبدا، لا تظن أبدا أن المال الذي حصلته أنت هو مالك، أبدا أبدا. فلولا فضل الله وتوفيق الله لك ما استطعت ان تاخذ منه قرشا واحدا. من اجل ذلك اكد الله عز وجل على هذا الاصل في الكتاب حتى يتبين لاصحاب الاموال الذين يمنعون حقوق هذه الاموال ان المال ليس لهم بمال، لا يملكونه بل لا يملكون فيه شيئا، انما هو محض فضل من الله اعطاه الله سبحانه وتعالى لهم ليبتليهم تنفق ام لا، تنفق ام لا، تسخره في الحق ام لا. وهذا خطاب دخل فيه كثير من الناس، ولكن كم منهم ينجح وكم منهم يفشل؟ انا نجحت ام فشلت امام هذا الاختبار؟ قال الله عز وجل واتوهم من مال، من مال الله ليس لمال، واتوهم من مال الله الذي اتاكم. قال الله عز وجل وانفقوا مما جعلكم مستخلفين، انت مجرد خليفه على هذا المال لتضعه فيما امر الله وتبعده عما نهى الله، انت مجرد خليفه والله ليس لمالك. بل تدبر كل آية، بل تدبر كل آية ورد فيها الأمر بالإنفاق، تجد أن الله ينسب هذا الرزق وينسب هذا المال لنفسه. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم فهو يخرج من عند الله. وقال الله عز وجل الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناه أعطيناه، فالمال ماله سبحانه وتعالى. بل وقال الله عز وجل لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق الله، كلوا من رزق الله. فأنت آتاك من الله هذا المال فهذا رزق من الله، هذا هو الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى لك، أنت لا تملكه بل أنت مستخلف فيه. وهذه علاقة أريد أن أؤكد عليها، المال ليس بمال لك، لا تملكه أنت، لا تملكه أنت. وسبحان الله، سبحان الله، كم رأينا بأعيننا من أقوام آتاهم الله من المال الكثير فلما نسبوا هذا المال لأنفسهم واعتقدوا أن هذا المال من صنع أيديهم، أخذ الله منهم هذا المال وجعل هذا المال عليهم لا لهم. أما في القديم فآتى الله سبحانه وتعالى قارون المال فلم ينسبه لله، ولم يكن أنه من عند الله، ولم يكن أنني مستخلف في هذا المال، بل قال مقولة يغددها كثير من الناس، إنما أوتيته على علم، أنا تعبت واجتهدت لحد ما حصلت المال. لا والله، لا والله، لولا فضل الله عليك ما آتاك. وكان هذا المال الذي نسبه قارون لنفسه سببا لهلاكه وعلى رأس هؤلاء فرعون الذي قال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، كل هذا الملك لي من عند نفسي، ليس هناك إله قد أعطاني هذا المال. نسى هذه العلاقة، أنك مستخلف في هذا المال، أنك مستخلف في هذا المال، أن تقول الآن هذه الأنهار تجري من تحتي، هذا الملك العظيم سنجريه من فوقك. ودمره الله سبحانه وتعالى في اليوم الذي خان فيه الأمانة وضيع فيه حق هذا المال، ولم يضع هذا المال فيما يحب الله عز وجل ويرضاه. عباد الله، إذا كان المال هو مال الله وأنا مستخلف فيه، فليس لنا إلا طريق من طريقين. الطريق الأول طريق أقوام قد زاروا قديما وذكر الله تبارك وتعالى لنا قصصهم في القرآن، جعل المال في غير وجه الحق، بل جعل هذا المال نفوس هؤلاء نفوس متكبرة عن قبول الحق وإنفاق هذا المال في صور الحق فدمره الله عز وجل. بل وتخيل معي وتدبر بما أهلك الله الذين كانوا في زمن محمد صلى الله عليه وسلم، أقصد بهم الزعماء. قال الله عز وجل في شأن الوليد بن المغيرة الذي تكبر على قبول الحق الذي جاء به رسول الحق محمد صلى الله عليه وسلم، قال ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع ان ازيد. ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا، اي كثرته لا تتوقف ابدا. وقال ابن التفسير: بل كانت له الجنان العظيمة الذي كانت لا تتوقف ثمرتها بليل او نهار، في صيف او شتاء. وقال بعض اهل العلم: بل كان له من الخيل والبغال والحمير والابل والبقر والغنم ما يملا ما بين الطائف الى مكه، وكانت كثرتها لا تتوقف عند حد. كان هذا المال سببا لطغيانه وعدم قبوله للحق. بل قال الله عز وجل في شخص رجل اخر عدل، اي شفار عن قبول الحق، متكبر لا يقبل الحق، عدل بعد ذلك زمين، ان كان ذا مال وبنين. قرأ ابو عمرو وابو حمزه: ان كان ذا مال وبنين، اي بسبب هذا المال الذي اعطيناه له تكبر وطغى وما قبل حقا من احد. فانظر وتامل في الصوره التي امرك رسولك صلى الله عليه وسلم ان تقراها في كل يوم جمعه. قال الله عز وجل في شانها، قال الله عز وجل في شان قصه وردت فيها، قال له صاحبه وهو يحاوره: انا اكثر منك مالا واعز نفرا. لا يقبل حقا بسبب هذا المال، بسبب هذا المال. واذا كانت هذه هي النماذج السيئه التي ذكرها الله سبحانه وتعالى لاقوام كانوا لا يقبلون حقا او يرفضون حقا او لا يصدقون هذا المال في قبول الحق او لاعطاء المال في وجه الحق، فان الله عز وجل قد ذكر لنا اقواما جعلوا اموالهم في وجه الحق فأخلفهم الله سبحانه وتعالى خير منها، وأعطاهم الله سبحانه وتعالى أفضل منها. فهذا أبو بكر رضي الله عنه الذي كان ينفق على مصطفى الذي ركب ابنته بالزنا ويتوقف ويمنع المال عن مصطفى، فتنزل آية من كتاب الله عز وجل لتكفي أبا بكر شرفا، لتكفي أبا بكر عزا، وليعفو وليصفحوا. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ أنفق يا أبا بكر، أنفق يا أبا بكر، وسيخلفك الله سبحانه وتعالى خيرا من ذلك. أضف إلى ذلك ما يمن الله به عليك من المغفرة. قال الله عز وجل في شأنه أيضا: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، فسنيسره لليسرى. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: كان الصديق في اليوم الذي أسلم فيه 40,000 أنفقها كلها على رسول الله وعلى المعذبين. سبحان الله، أنفق كل ما يملك. هل نقص ذلك من ملك أبي بكر شيئا؟ أبدا والله، أبدا والله، بل كان المال يأتيه من حيث يدري ومن حيث لا يدري، لأن الله سبحانه وتعالى نظر إليه فرأى أنه نعم الخليفة في نعمة مستخلف فيه ألا وهو المال. أنفق الصديق بل في كل موطن من مواطن الحياة التي مرت به. كان الصديق رضي الله عنه إذا نادى النبي صلى الله عليه وسلم نداء بما ورد في القرآن: أنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. يأتي الصديق بكل ماله، بكل ماله رضي الله عنه، ومع ذلك كان من أكثر الصحابة مالا. هل لا وقف الواحد منا مع هذه النكتة اللطيفة؟ من أين يأتي المال الصديق؟ إنه مستخلف بالأرض، إنه مستخلف على هذا المال، ومهما أنفق يأتيه المال، كما قال سيد الأنام صلى الله عليه وسلم لبلال وهو من أفقر الناس: يا بلال أنفق ولا تخش من العرش فلان، ولا تخش من العرش فلان. فرأى الله من الصديق أنه أهل لذلك فرفعه إلى هذا القدر، ومن عليه الله سبحانه، ومن الله عليه بالخير العظيم وبالجزاء الجزيل. لماذا؟ لأنه رأى علما يقينيا أن المال ليس بمال إنما هو مال الله. من أجل ذلك لما قيل لما قال له رسول الله: يا أبا بكر وماذا تركت لأهلك؟ قال تركت لهم الله ورسوله الذي يعطي المال. ألا يكفينا؟ الله يكفينا، الله يكفينا، تركت لهم الله، الله يكفينا ذلك، يكفينا ذلك. ومثال آخر ضربه الله تبارك وتعالى لأمة محمد على أقوال رأوا بعلم اليقين أنهم مستخلفين في المال، وأن المال ليس مالهم، وأن المال ليس مالهم، بل هو محض فضل من الله سبحانه وتعالى عليه. قال الله عز وجل: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، حتى تنفقوا مما تحبون. ويسمع أبو طلحة هذه الآية فيقول: يا رسول الله، إن الله يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. يا رسول الله، إن أحب أموالي إلي بيضاء، فخذها يا رسول الله، فخذها يا رسول الله. وكانت حديقة مواجهة لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، علم يقينا أن المال مال الله، وأنه مستخلف فيه، وأنه مستخلف فيه. والعاقل الرشيد السديد الذي يؤيده الله بالفهم السديد هو الذي يقر بهذه الحقيقة، أن المال ليس مالك، المال ليس مالك أبدا، بل هذا المال محض فضل من الله، وأنا أسخره فيما يرضي الله عز وجل. من أجل ذلك ضربت لنا الأمثال في القرآن عن أقوام ضلوا معذرة، عن أقوام أيقنوا بهذه الحقيقة، وعن أقوام كذبوا بهذه الحقيقة. أين كان مآل هؤلاء؟ أين ماذا كان مآل أصحاب الجنة؟ بل قوم سلف، بل قارون، ماذا كان مآلهم لما ظنوا أن المال مالهم؟ أن المال مالهم، وماذا كان مآل هؤلاء الذين أيقنوا أن المال مال الله عز وجل، وهو مستخلف فيه، فينفقه فيما يحب الملك وفيما يعطي الملك سبحانه وتعالى. شتان شتان بين هؤلاء وهؤلاء، فهؤلاء هم أصحاب الجنة، وهؤلاء هم أعلى عليين. أما هؤلاء فتوعدهم الله سبحانه وتعالى بالخسارة في الدنيا والآخرة. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، المال مال الله، المال مال الله، وأنت فيه مستخلف، وستكون أول نعمة يذكرك الله بها على رؤوس الأشهاد يوم القيامة هذه النعمة، هذا الفضل الذي أعطاه لك، هذا الفضل الذي أعطاه لك. ماذا صنعت فيه؟ ماذا صنعت فيه؟ قال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث مخرجه البخاري في صحيحه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدني الله عبده منه يوم القيامة فيقول: ألم أعطك من مالي؟ وضحت، ألم أعطك من مالي؟ فنسب الله المال لنفسه. ألم أجعل لك سمعا وبصرا؟ إذن أين ما قدمت لنفسك؟ إذن أين ما قدمت لنفسك؟ قارن عقل الله بين هذا السؤال وبين السؤال الآخر الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، كما روى الترمذي في سننه من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع. والسؤال الرابع: ومال الله من أين اكتسبته وفيما أنفقته؟ إذا أنت ستسأل عن هذا المال، لأنني أعيد وأكرر وسأظل أكررها إلى أن أنزل على هذا المكان. ليس المال مالك، إنما هو مال الله عز وجل. من أين اكتسبته وفيما أنفقته؟ طب في أي شيء ينفق المال يا رسول الله؟ اسمعوا معي عباد الله هذا الحديث الذي يخطف القلوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى يقول: اسمع، إنا أنزلنا المال الذي أنزل المال هو الله، الذي أنزل المال هو الله، أنزله ليكون بين يديك وأنت مستقلب، فالمال ليس لمالك. إنا أنزلنا المال لأي شيء يا رب؟ لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، هذا هو الأصل، أن يكون المال الذي أنزله الله عز وجل ينفق في هذا الباب، ينفق في وجوه الحق لا في وجوه الباطل. قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: ولا حسد إلا قسطين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق. تابعوا معي عباد الله لنعيش مع الآيات والأحاديث كما يريد الله. رجل آتاه الله مالا، الذي آتاك المال هو الله، نفس الأصل الذي أدندن عليه. رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق. إذا الله سبحانه وتعالى عباد الله آتانا المال، وأنا على يقين جازم أننا إذا سلطنا هذا المال على هلكته في الحق، والله لن نرى في أمتنا فقيرا، أنا لا أقول في مصر بل أقول في أمتنا كلها فقيرا. أحد البرامج وبيعكم قطر وأنا تكفل بهذا الأمر كذلك، أحد قواعد الاقتصاد قام بحصر الأموال الموجودة في بنوك مصر فقط، وقال: لو أن كل رجل من أصحاب هذه الأموال أخرج الزكاة لكان العائد الشهري على فقراء مصر 5 مليار جنيه. 5 مليار جنيه. لن نتدخل أبدا في زكاة زروع الثمار، ولا في زكاة الذهب والفضة، ولا في زكاة ما يخرج من بعض من الأرض من البترول والمعادن وغير ذلك، فهذه فيها الزكاة. كذلك أيضا لن نتكلم أبدا عن زكاة التجارة، لن نتكلم أبدا عن الأموال التي يدخلها كثير من الناس في بنوك أوروبا، لم نتكلم عن الأموال التي يدخلها الناس في بيوتهم ومنازلهم أبدا أبدا. تخيل 5 مليار جنيه تنفق شهريا على فقراء المسلمين. لو أخرجنا هذا المال في وجه الحق، لو أخرجنا هذا المال في وجه الحق، عباد الله لا يظنن أبدا أحد منكم أن كثرة المال التي يؤتيها الله سبحانه وتعالى لأحدنا، أو نزع الله سبحانه وتعالى ماله من بعضنا، أن هذا علامة خير أو علامة فضل، أبدا أبدا. فالمال في ذاته لا يمدح ولا يذم، المال في ذاته لا يمدح ولا يذم، بل يمدح المال ويذم بالطريق الذي وضع فيه هذا المال، بالطريق الذي وضع فيه هذا المال. قال الله عز وجل: أيحسبون أننا نمدهم به من مال وبنين، نسارع لهم في الخيرات، بل لا يشعرون، بل آتاهم الله هذا المال ليكون عليهم لهم. فليس كثرة المال علامة خير. قال الله عز وجل أن الأموال والأولاد ليست التي تقربنا إلى الله زلفى، ولكن من آمن وعمل صالحا. فالمال في ذاته لا يحمد ولا يذم، ولكن المال يحمد ويذم على حسب الطريق الذي اضع انا فيه هذا المال. قال سيد الانام صلى الله عليه وسلم: انما الدنيا لاربعه نفوس، عبد اتاه الله مالا وعلما. اسمع برضو نفس الكلام، اتاه الله مالا، وان كان الله يريد ان يعني يؤصل في قلوب المسلمين أن المال من عند الله، هو الذي آتاك هذا المال وهو الذي يؤتي منك إذا شاء سبحانه وتعالى، يعز من يشاء ويذل من يشاء، يؤتي من يشاء ويؤذل من يشاء، سبحانه وتعالى بيده الملك. رجل عبد آتاه الله مالا وعلما، مال وعلما، فهو يعلم لله فيه حقا ويصل به رحمه. هذا العبد ايقن ان هذا المال من عند الله، فعلم حق المال فهو ينفقه على الفقراء والمساكين ويصل به رحمه. عبد اتاه الله مالا وعلما فهو يعلم لله فيه حقا ويصل به رحمه. فهذا باحد المنازل، المال هنا محمود ام محمود؟ وعبد اتاه الله علما ولم يؤتيه فهما، هل هو عند الله بأخبث المنازل لأنه مقل؟ أبدا. هل الأول عند الله خبيث المنزلة أو عالي المنزلة هو ولي؟ أبدا. هو عند الله عالي المنزلة لأنه صدق المال عبد الحق. وعبد آتاه الله علما ولم يؤتني مالا. فيقول: لو أن لي مثل مال فلان لأنفقته كما ينفق. فهو بنيته فأجوز وأسرف. غني وفقير الاثنين فأعلى الناس الجد بتاعه. وعبد آتاه الله مالا غني ولم يؤته علما فلا يعلم لله فيه حقا ولا يصل به رحمه فهو بأخبث المنازل. وعبد لم يؤته الله علما ولا مالا فيقول: لو انني مثل مال فلان لانفقته كما ينفق. فهو بنيته فوزهما سواء غني وفقير بأخبث المنازل. فالمال في ذاته لا يحمل ولا يذم، ولكن بالطريق الذي وضعته انت فيه تحمل وتذم. فرب غني عند الله باعلى الدرجات، ورب فقير عند الله باقبس الدرجات، ورب غني عند الله باقبس الدرجات، ورب فقير عند الله باعلى الدرجات. كل واحد فيهم على حسب تقواه لله عز وجل وبحسب ما يرى هذه النعمه التي نزل الله سبحانه وتعالى بها عليه. فليست كثره المال معنى رضا، ولا قله المال معنى سخط، بل الرضا والسخط انما يكون في تسخير هذا المال، اهو فيما يحب الله ام فيما يغضب الله سبحانه وتعالى ويسخط عليه. وانتهي بهذا القدر. نبدا بعد ذلك ان شاء الله بعد العوده من السفر في الاصول العامه التي وضعها ربنا تبارك وتعالى لنا والنبي صلى الله عليه وسلم بمواجهه مشكله الفقر، فالمشكله قد زادت وطغت بسبب هذه الازمات المستمره التي نسمع عنها ونراها الليل والنهار. وقبل هذه الازمات بسبب ذنوبنا ومعاصينا فالعبد يحرم رزقه بذنب يصيبه. اسال الله تبارك وتعالى ان يغنينا من فضله وان يمن علينا بالصحه والعافيه، انه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت على الحق اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته، ولا هما الا فرجته، ولا دينا الا قضيته، ولا مسافرا الا لاهله سلما بالخير وبدته يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم ارحمنا فانك بنا راحم، ولا تعذبنا فانت علينا قادر، وانصر بنا يا مولانا فيما جرى فيه مقادير، اللهم انصر عبادك المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر عبادك المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر عبادك المجاهدين في كل مكان، اللهم من اراد بالاسلام واهله شيئا فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، واجعل ثالثه تدور عليه بفضلك وكرمك ومنك يا ارحم الراحمين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم واقوم الصلاه.